مدارج سالكينا، فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم ازرع حبك في قلوبنا، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفي شرح كتاب مدارج السالكين لابن القيم. وصلنا إلى منزلة الاعتصامان، واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكرنا أن الاعتصام اعتصامان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد، والاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره. ووقفنا مع الدرجة الأولى، الاعتصام بحبل الله، وقلنا أن الاعتصام بحبل الله هو الاستسلام أو الاعتصام بالخبر، الاعتصام بالخبر، بالخبر الذي هو الدليل من الكتاب والسنة، الاعتصام بالخبر استسلاما وإذعانا، ويكون ذلك بثلاثة أشياء. الاعتصام بالخبر يعني بالدليل بالكتاب والسنة، بالدليل من الكتاب والسنة استسلاما وإذعانا، يكون بثلاثة أشياء: اليقين في الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي، وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. وقفنا مع هذه المرتبة الثالثة، تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. ذكرنا أن بين العبد وبين ربه معاملة، تحتاج أن تؤسس المعاملة، معاملة مؤسسة على اليقين. تكلمنا في اليقين مشاوير طويلة جدا، وتحقيق اليقين، صناعة اليقين في سبعة مراحل للصعود من أسفل سافلين، وسبعة مراحل للرقي إلى أعلى عليين، لأن اليقين من أعلى مراتب الإيمان. ثم ننتقل الليلة إلى الإنصاف. الإنصاف، يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: وأما الإنصاف في معامل، وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه، فهو الإنصاف في معاملتهم لله وفي معاملتهم لخلقه. الإنصاف هي معانا بقى، يعني أنهار الأول كلام ابن القيم، وبعد كده هقول كلام نحن. هنقول في كلامنا إن الإنصاف على مراتب ثلاثة: الإنصاف العبد مع نفسه، إنصاف نفسه من نفسه، ثم إنصاف الله تعالى، ثم إنصاف الخلق. ابن القيم قال اتنين بس: إنصاف الإنصاف في معاملته لله، والإنصاف في معاملته للخلق. يقول ابن القيم رحمه الله: فأما الإنصاف في معاملة الله تعالى فأن يعطي العبودية حقها، وألا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة والكبرياء والجبروت. ابن القيم هنا يقول أن الإنصاف في معاملة الله أن تعطي العبودية حقها. أوضح صورة لهذا الإنصاف في حديث سيدنا يحيى بن زكريا، أن الله أمره بخمس كلمات، قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أما الأولى فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، وقال: هذه أرضي وهذا بيتي، فاعمل وأدي إلي. فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هي دي المسألة، إن أن العبد هذا عبد الله، الله الذي خلق، قال سبحانه: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شاهد هنا إن ربنا خلق العبد ورزقه وأعطاه وقال له أعبدني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق، قال: هذه أرضي وهذا بيتي، اعمل وأدي إلي. هل من الإنصاف أنه يعمل ويدي لغير سيده؟ هي دي بقى قضية إنصاف الله، أنك تحب غيره، أنك تحب أن تحب غيره معه. وكلمنا في الخطبة بتاع الغيرة النقطة المهمة جدا، أن الله يغار، يغار أن يراك مهتما بأحد أكثر منه. يا غار أن يراك تخشى أحدا أكثر منه أو مثله، يا غار أن يراك تسترضي أحدا أكثر منه، تسعى في رضا حد، تهتم برضا أحد أكثر منه. يا غار، يا غار جل جلاله أن يراك مشغولا بأحد أكثر منه، أو أن تحب أو إلى آخره. الله جل جلاله هذه قضية، هذا عين التوحيد، أساس التوحيد، الإنصاف لله، أن تكون كلك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. هي دي التي تكون مشغولا ولا بنفسك. الرسول صلى عليه في حديث عمر قال أنت أحب إلي إلا من نفسي، قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هي دي أن يكون الله جل جلاله الأول، ليس كمثله شيء وليس معه شيء. جل جلاله سبحانه وتعالى هو ده الإنصاف لله جل جلاله سبحانه وتعالى. لكن عدم الإنصاف بقى الظلم. قالت سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكمون. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هي دي الإشكال الكبير الموجود بقى في حياتنا، نماذج كتيرة إنك تلاقي الإنسان هو مشغول شوية، الصلاة يأخر الصلاة، هو قال هتصدق كل شهر ربنا بخمسين جنيه، يجي كل شهر يقول أنا مزنوق الشهر ده بلاش الصدقة الشهر ده، هقوم الليلة دي كده، لا الليلة دي أنا تعبان شوية بلاش، حق ربنا دايما جاي على ربنا، دايما جاي على ربنا. وكان الكافر على ربه ظهيرا، دايما عند حق ربنا، هو اللي يبقى حق ربنا هو اللي يغبن ويضيع في سبيل راحة نفسه وإرضاء الآخرين. وقت عامله عشان يقرأ قرآن، لا مش فاضي النهار، طب بلاش الساعة بتاع القرآن، طب بلاش أحضر الدرس أو المجلس بتاع القرآن ده، أو صلاة الفجر أنا تعبان أصلي في البيت النهاردة، أو هي كده، إنه دايما مضيع حق ربنا، هو ده عدم الإنصاف. الإنصاف أن تؤثر الله ولا تؤثر عليه. الإنصاف أن تعطي العبودية حقها. يبقى من الإنصاف أن تنسى نفسك ولا تنسى الله. من الإنصاف لله ولنفسك ألا تنازع الله في صفات إلهيته وربوبيته التي لا تنبغي إلا له. يقول ابن القيم رحمه الله ومن إنصافه لربه ألا يشكر سواه على نعمه وينساه، ولا يستعين بها على معاصيه، ولا يحمد على رزقه غيره. يبقى ربنا جل جلاله اللي شفاك، لا شافي إلا الله، وتقول لولا الدكتور الفلاني ده كنت انا مت، او لولا ان انا عملت العمليه الفلانيه دي كنت انا مت، لولا ان حد لحقني بكذا كنت انا رحت، لولا ان حد اداني كذا ما كنتش لا اكل دلوقتي، لولا دايما فاكر الناس وناسي ربنا. دايما فاكر فضل الناس وناكر لفضل الله. اين الانصاف بقى؟ الله هو الذي سخر لك ما شاء من خلقه ومن مخلوقاته ليسوق إليك رزقه، ثم تنسى الله وتشكر غيره وتصبح ممتنا لغيره، مراعيا لجميل غيره، وناسي ربنا جل جلاله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن إنصافه لربه ألا يشكر سواه على نعمه وينساه. يعني ما بنقولش ما تشكرش الناس، لا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. تشكر الناس وتشكر الله، لكن يكون شكرك لربك أعظم وامتنانك لربك أعظم واعترافك بفضل الله أعظم وعلمك ويقينك أن الذي سخر لك الناس لتخدمك ولتعطيك ويوصل رزقه إليك بهم الله جل جلاله، ولا يستعين بها على معاصيه. قلنا من شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم، فعصيانك بالنعمة يحبط شكرك لها وإن شكرت. دينا مثال: لو إن إنسان في مرة شاف كده واحد أعمى فاقد البصر بيلطش، فقال يا دي نعمة البصر، دي نعمة عظيمة جدا، والله لأتصدق بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر. ثم نظر بعينيه إلى امرأة عارية فلم يشكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم، إنك تستعمل نعمة ربنا في طاعته. عينيك دي ربنا خلقها عشان تنظر بها إلى المصحف، عشان تبصر بها طريقك إلى الله سبحانه وتعالى في جلب الرزق الحلال، في الوصول إلى المصالح، في الذهاب إلى الصلاة، في الطاعات. ما خلق لكش عينين عشان تعصي بيها، ما ادكش فلوس عشان تعصي بيها، أعطاك هذه النعم لكي تعبده بها. فلذلك من الإنصاف ألا تستعين بنعم الله على معاصيه، وألا تحمد على رزقه غيره، وألا تعبد سواه كما في الأثر الإلهي. هذا حديث يعني من الروايات: إني والجن، الأثر الإلهي، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. وفي أثر آخر: يا ابن آدم ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وأنا عنك غني، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. يا ابن آدم ما أنصفتني، ما أنصفت الله، خير نازل إليك ليل ونهار وانت شرك معاصيك يحملها ملك كريم يصعد إلى الله. وفي أثر آخر: يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا ويأتيك من عندي رزق جديد وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح. ما من يوم جديد إلا ويأتيك رزق جديد وتذهب الملائكة بعمل قبيح، تأكل رزقي وتعصيني، تدعوني فأستجيب لك، وتسألني فأعطيك، وأنا أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك. وما هذا من الإنصاف؟ لذلك الإنصاف لله أن تنصف الله جل جلاله، الإنصاف في معاملة الله جل جلاله ألا تعبد غيره ولا تحب غيره. كنت عايز أكلمكم في البداية بس فاتني على أن فوائد اليقين، اليقين اللي فات وخلص ده، ان اليقين الانسان احوج ما يكون اليه. زي ما كلمتكم المرة اللي فاتت ان من فوائد اليقين الطمأنينة، ان الانسان يعيش مطمئن القلب، مستريح البال، هادئ البال. اليقين في الله بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان السعادة، السعادة ألا تتعلق بشيء. احنا بنقول بقى السعادة ألا تتعلق بشيء إلا الله، والذي يعينك على عدم التعلق بشيء إلا الله أن تعلم أن كل شيء في هذه الدنيا متحرك، متغير، زائل. ما تتعلقش بشيء، لأن كل حاجة في الدنيا هتروح، هتنتهي، هتضيع. لو تعلقت بإنسان هيموت ويسيبك، أو تموت وتسيبه، وفي كلا الحالتين حسرة بشيء، أي شيء بقى. ما تتعلقش بعربية هتتخبط وتحزن عليها وتتسرق وتضيع وتخرب وتقرفك. ما تتعلقش بامرأة، ده بقى ما تتعلقش بشيء إلا الله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هي دي اليقين بقى في الله، أنه جل جلاله هو الأول وهو الآخر. عشان كده لما اتكلمنا في منزلة الفرار، أو هتأتي معنا منزلة الفرار، الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل، كان الله ولا شيء معه، وسيبقى الله ولا شيء معه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا اليقين في أنه لا يملك لك أحد نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك لك أحد إسعادا ولا إتعاسا إلا الله. يقينك في ذا خليك تتعلق بالله بس، أما غير الله فانفض يديك منه. نيجي بقى لكلامنا احنا عن الانصاف. بنقول ايه؟ الانصاف هو العدل في المعاملة. ق قال الإمام المناوي: الإنصاف والعدل في المعاملة بألا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا ما يعطيه، ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله. وأضاف الراغب الأصفهاني إلى ذلك: الإنصاف في الخدمة أن يعطي صاحبه ما عليه بإزاء ما يأخذ من النفع. وقيل: هو استيفاء الحقوق لأربابها واستخراجها بالأيدي العادلة والسياسات الفاضلة. يؤخذ من كلام اللغويين والمفسرين وشراح الأحاديث أنه يمكن تعريف الإنصاف أيضا بأنه أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه، ويكون ذلك بالأقوال والأفعال في الرضا والغضب مع من تحب ومع من تكره. ده الإنصاف في التعامل مع البشر. قال المناوي: الإنصاف والعدل توأمان نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة باكتساب الفضائل وتجنب الرذائل. أنواع الإنصاف: النوع الأول أن ينصف المرء نفسه من نفسه، إذ كيف ينصف غيره من لا ينصف نفسه؟ الثاني أن ينصف المرء خالقه عز وجل، حيث لا يتصور أن ينصف المخلوقين من لا ينصف الخالق عز وجل. ثلاثة إنصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أربعة إنصاف العباد. أولا إنصاف المرء نفسه، إنصاف المرء نفسه من نفسه. أولى درجات الإنصاف أن يكون الإنسان منصفا لنفسه، لأن من لم يفعل ذلك لا يستطيع إنصاف غيره، فاقد الشيء لا يعطيه. يقول ابن القيم رحمه الله: ويدخل في الإنصاف إنصاف المرء نفسه من نفسه بألا يدعي ما ليس لها، ولا يخبثها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله عز وجل، بل ينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مرضاته على مراض الخلق ومحابهم. إنصاف المرء نفسه. أيها الإخوة، عايزين نفهم قضية خطيرة ملخبطة في زماننا ما بين طرفين وضاع الوسط. فطرف التربية الغربية والفكر الغربي، كتير سمعت وقريت في التراجم الغربية ورأيت بعض الناس يعملها، ان يقول له ايه، اقف قدام المرايه كده وقول: كم انا جميل، كم انا رائع، كم انا قوي، كم انا استطيع، انا وانا. بيقول له: الثقة في نفسك واعمل وسوي، ولازم تبقى، وديك اسمها الايجابية. البوستف ايه؟ بوستف انيرجي. والجهة التانية بقى بعض إخواننا اللي بياخدوا بعض كلامنا من التواضع أو الإزراء على النفس أو اتهام النفس، وهو ما بياخدش غير حتة انا ربنا غضبان علي وانا ضايع وانا ما مش هنفع وانا منفاسي وانا رايح جهنم حتف وانا وانا ومحبط دايما. ده اتجاه وده اتجاه. واحنا في المدرسة الربانية دايما عندنا الكلمة بتاعت او قدام عينينا كبيرة كده الكلمة بتاعت الجاحظ في كتابة البيان والتبيين. بيقول ايه ابن القيم؟ ومدار الامر على افهام كل قوم بمقدار طاقتهم والحمل عليهم على اقدار منازلهم وان تواتيه آلاته وتتصرف معه اداته. يعني ايه الكلام المجعلص بتاع الجاحظ ده؟ ببساطة من كلام الله، كلام الله عز وجل الاصل، قال الله وكذلك جعلناكم خلائف الارض. وهو في قول الله عز وجل الاصل قول ربنا جل جلاله العظيم سبحانه وتعالى، قول ربنا في هذا القرآن الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قرآن كلام الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. آخر آية في سورة الأنعام. ربنا خلق كل إنسان، افهمني بقى بالراحة كده عشان تعرف يعني إيه إنصاف نفسك. ربنا خلق كل إنسان، كل إنسان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق كل إنسان وقدر له رزقه. رزقه دي بقى مش فلوس بس، لا، رزقه يعني مقاس نظر عينيه، طوله تخنه ورفعه، بياضه وسواده، سنانه وودانه، قوة قلبه، عقله، ذكاؤه. دي أرزاق، كل واحد واخد رزقه، رزق اللي ربنا كتبه له، اداله قوة قلبية وقوة عقلية، قوة نظر، قوة لسان، قوة سمع، قوة بدنية، قوة مشي، قوة جري، قوة جلوس، قوة كتابة، قوة قراية، قوة أرزاق ومواهب وطاقات. كل إنسان واخد رزق مقدر من الله، الأصل وهبي كل المواهب والطاقات، وتمامها كسبي لما تنميها تنمو معك. مطلوب كل إنسان يعرف مواهب ربنا ليه، الطاقات اللي ربنا وضعها فيه، القدرات والإمكانيات اللي ربنا مكنه منها، تعرفها تكتشفها، لأن ربنا بيبتليك فيها. رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. اللي ربنا علمه لك عملت بيه ايه؟ زي ما كده اعطاك قوة بصرية عملت ايه بعينيك؟ اعطاك فلوس عملت ايه بفلوسك؟ اعطاك قوة قلبية عملت ايه بقلبك؟ اعطاك قوة عقلية فين زكت ذكاءك؟ فالانسان لما يعرف مواهبه يعرف قدره. هي دي كلمة ايه؟ بمقدار طاقتهم واقدار منازلهم فيما تواتيه آلاته وتتصرف معه أداته. واحد عنده قوة بدنية غير اللي ضعيف ما بيقدرش، واحد عنده قوة عقلية ذكاء فائق غير اللي غبي أو مبلاش غبي يعني دماغه على قده، ده غير ده، حساب ده غير حساب ده. فالشاهد هنا ايه؟ انك ازاي تعرف مواهبك دي وتكتشفها. نمرة واحد، ان يهديك الله، دي حلها الاوحد، ان ربنا يهديك ويفهمك ويرشدك ويدلك. يا ما ناس عندهم طاقات وقدرات عجيبة جدا وما اكتشفهاش، ما اكتشفهاش، ربنا هداه وهو تغافل، تغافل عن هداية ربنا وانشغل بهواه وبشهواته. التانية، ان يكون لك شيخ يكتشفك، شيخ له بصيرة نافذة وتجربة إنسانية فائقة وسير صحيح إلى الله فعرف الطريق، وخبرة إنسانية وتجارب بشرية فعرف الدنيا وعرف الناس. ده شيخ أو صديق محب يكون مرآتك، ترى فيها ميزاتك وعيوبك، انك تكتشف نفسك بقى. قال الامام الجاحظ في شرح الكلام ده يقول ايه؟ فيكون في التهمة لنفسه معتدلا، وفي حسن الظن بها مقتصدا. فيكون في التهمة لنفسه معتدلا وفي حسن الظن بها مقتصدا، فما بيتهمش نفسه، ما بيقولش أنا جاهل وأحمق، ما بنتكلمش في الكلام قدام الناس. الكلام قدام الناس ده حاجة، واللي واقر في جوه قلبك اعتقادك ده حاجة تانية. ياما بعض الناس يقول قدام الناس ده انا جاهل وانا ما اعرفش حاجة، وهو جواه تقيل راسخ. الموضوع مش موضوع الكلام، الموضوع موضوع القناعة والاعتقاد، هي دي القضية. الموضوع لا بالقناعة والاعتقاد ولا بالكلام قدام الناس، الحقيقة. فما يشغلش بالأوهام، ما واحد متوهم نفسه عالم وهو ما يعرفش حاجة، جاهل أحمق. قال سفيان: العلم ثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل، أنه لا يعلم. قال فتجد كل الناس أبا شبر، لو أخذ إيه؟ خد الشبر الأولاني وتكبر بيه، لو كان دخل الشبر الثاني كان عارف أنه كان تواضع بيه، لو دخل الشبر الثالث كان عارف أنه ما يعرفش حاجة. الشاهد هنا أن يكون في التهمة لنفسه معتدلا وفي حسن الظن بها مقتصدا. عشان كده في المدرسة الربانية عندنا من أصولها السبعة أصل اسمه حفظ المقامات، حفظ المقامات، إن كل واحد يعرف مقامه، يعرف درجته، هم درجات عند الله. قلنا كده إن بيتعامل مع زوجته، نتكلم مع بعض، نتشاور، نتحاور، اسمع، بس ما تعمليش راسك براسي او تتنططي عليا، لا، زوجة وزوج قال سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة، يبقى الزوج فوق درجة. بتعامل مع ابني اتناقش معاه واتفاهم معاه واتشاور معاه واسمع منه واقدر كلامه، لكن ابن واب تلميذ وشيخ كده، كل واحد يعرف مقامه ويعرف درجته. عشان كده لما نقول لما تعرف درجتك بقى وتعرف مقامك، هم درجات عند الله وما منا إلا له مقام معلوم. ما تعرف مقامك وتعرف درجتك، لا بتهضم نفسك حقها الإنصاف، لا بتهضم نفسك حقها ولا بتديها فوق قدرها. هي دي، أن يكون في التهمة لنفسه معتدل، في حسن الظن بها مقتصدا، فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسه ظلمها فأودعها ذلة المظلومين، وإن تجاوز الحق في مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين. ولكل ذلك مقدار من الشغل، ولكل شغل مقدار من الوهن، ولكل وهن مقدار من الجهل. هو ده الموضوع بقى في الإنصاف مع النفس بالضبط كده تحديدا، انك تعرف نفسك، تعرف قدرك، تعرف مقامك، تقف عند حدك. فلا تتجاوز مقدار الحق في التهمة لنفسك، يعني ما بقاش انا بصوم على قد ما اقدر واقوم على قد ما اقدر وفكر ان انا بقيت ولي من اولياء الله الصالحين. انت ما عملتش حاجة، ده مش ده القدر بتاع الاولياء. وفي نفس الوقت ما اقولش ده انا يعني قريب من الكفار قوي. ليه اديها حقها بقدر مناسب من التشجيع، لا تتجاوز حسن الظن فيها فتودعها تهاون الآمنين. كتير قوي اتذكر، كتير قوي اتذكر موقف سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيقول لسيدنا حذيفة أسماني لك رسول الله، يعني في المنافقين، كان خايف من كلمة قالها في صلح الحديبية لما قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما نعطي الدنية من دينين، قال للنبي لما، فكان خايف انه بكده يبقى منافق. شفت بقى، يبقى اتهم نفسه على قد عمل. لما شال أمانة الخلافة السنين الطويلة اللي شالها، أما جاي يموت كان خايف، وددت أني لا وليت شيئا ولقيت الله لا أجر ولا وزر. ابن عباس قال له عملت وعملت، قال له المغرور من غررتموه. أصل في فرق بين اللي شايل أمانة أمة وبين اللي شايل أمانة أسرة وبين اللي شايل أمانة نفسه. لما بيقولوا لبشر الحافي، بشر الحافي لم يتزوج، والناس اللي لم يتزوجوا كتير، يعني الإمام النووي لم يتزوج، شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج، بشر الحافي يقولوا له لما لا تتزوج؟ قال والله لو استطعت أن أطلق نفسي لطلقته، انا مش طايق نفسي اشيل واحده كمان. فالشاهد ايه؟ لا، لكن الامام احمد بيقول لو تزوج بشري لتم امره. الشاهد مش ده موضوعنا، موضوعنا ايه؟ انك تعرف قدرك، ما تعيش الاوهام، ما تتوهمش ان انت، ما تتوهمش قدرا فوق قدرك، ولا تظل تذل نفسك، انا شكلي وحش، انا وضعي وحش، انا لا لا لا، بلاش تحبط نفسك، وانما كن معتذلا في التهمة، مقتصدا في حسن الظن. بكل ذلك مقدار من السوء، يعني عشان بقى اعتدل في التهمة ده محتاجة ايه؟ شغل شغل، ومقدار من الوهن ضعف، حب الدنيا وكراهية الموت. النفس بتلبس عليك، تضحك عليك، بتخدعك، بتخدعك، ومقدار من الجهل، بالجهل بقى ما تعرفش. يبقى محتاج علم، محتاج قوة وزهد في الدنيا، محتاج شغل عشان تقدر تعرف إمكانياتك وقدرك، وتقدر توزن فتكون معتدل في التهمة ومقتصد في حسن الظن. فهذه أول درجات الإنصاف، أن تنصف نفسك. فلما تتكلم تتكلم بعلم، وما تضع نفسك في موقف تضع نفسك بقدر. قال لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل المؤمن نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. لا تتعرض لما لا تطيق، أما تتحمل شيل على قدك، شيل على قدك. فمن إنصافه لنفسه ألا يدعي لها ما ليس لها، اوعى الدعاوى والأوهام، ولا يخبسها بتدسيته لها. قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وألا يصغرها ويحقرها بمعاصي الله، بل ينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. يبقى إلا يعليها طاعت. قلت لكم كتير أن سبيل النجاة الأوحد كثرة العبادة، أن تتفوق على نفسك في العبادة. تلاوة القرآن بتقرأ كم جزء في اليوم؟ الذكر بتذكر ربنا قد ايه في اليوم؟ الصلاة بتصلي كم ركعة في اليوم؟ قيام الليل، صدقة، صيام النوافل، هي دي الأعمال اللي بترفعها، ترفع نفسك، بتزكيها. شوف كل أركان الإسلام للتزكية. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد. في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الزكاة، خذ من أموالهم صدقا تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام، لعلكم تتقون. الحج والعمرة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فكل أركان الإسلام للتزكية، عوامل تزكية، تزكية النفس. إن إنصاف المرء نفسه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه، ومعرفة نفسه وما خلقت له، وألا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملك والاستحقاق، ويزاحم مراد سيده ويدفعه ويدافعه بمراده هو، أو يقدم مراده. كلام زي الفل. خلي بالك إن إنصاف الإنسان لنفسه إن يعرف ربنا ويعرف حق ربنا عليه. ودي نقطة نبهنا عليها مرارا وتكرارا إكثارا في هذا المجال، انك لازم تعرف حق ربنا عليك ومراد ربنا منك، وان ده يختلف من شخص لشخص ومن وقت لوقت ومن حال لحال. تلكوا كتير لما ربنا جل جلاله يأمر بالصدقة، قد يتصدق رجل بعشر جنيه ويرضاها الله منه، وقد يتصدق رجل بمليون ولا يرضاه سبحانه وتعالى، لأن كل واحد بيتصدق على قدر ما أعطاه الله. مش بقى قضية صدقة وبس، لا، ده بيصلي قد كده أو بيصوم قد كده أو بيذكر قد كده أو بيقرأ قرآن قد كده، وده وده وده. كل إنسان يختلف حاله عما أعطاه الله. قال كده: ليبلوكم فيما آتاكم، على قدر ما أعطاك سيحاسبك. فليس العالم كالجاهل، وليس القوي كالضعيف، وليس الغني كالفقير، لا يستويان. كل واحد هيتحاسب على قد ما ربنا اداله جل جلاله. فتعرف حق ربنا، تاني من واحد، حق ربنا في مالك، حق ربنا في وقتك، حق ربنا في صحتك، حق ربنا في بيتك، حق ربنا في عقلك وذكائك، حق ربنا في علمك، حق ربنا فين؟ أدي حق الله. اتنين، أن تعرف مراد الله منك. ماذا يريد الله منك اليوم في هذه الساعة في هذه اللحظة؟ وألا يزاحم بها بنفسه مالكها وفاطرها ويدعي لها الملك والاستحقاق ويزاحم مراد سيده ويدفعه بمراده هو، أو يقدم مراده. هي دي، إن بعض الناس بيتعامل على مراده من الله لا على مراد الله منه. هو عايز ايه من ربنا، ما بيفكرش ماذا يريد الله منه. هو دايما زي ما نقول كده كتير في السجود: يا رب اديني الصحة، واديني فلوس، وسد ديوني، واهدي مش عارف مين، واعمل وسوي لنفسه. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هي دي، مشغول بمراده من الله. ينبغي أن يقدم على هذا من الإنصاف أن تقدم مراد الله منك مش مرادك من الله. أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده هو، فلينظر العبد كيف ينصف نفسه من نفسه. فظلمها ظلم النفس، أقبح الظلم. والسعي في ضررها أعظم الضرر. ومن ترك معرفة الله ومراد الله وحق الله فقد منعها أعظم لذاتها، من حيث ظن أنه يعطيها إياها فأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء، من حيث ظن أنه يربحها ويسعدها وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله عز وجل، وهو يظن أنها ينيلها حظوظها، كيف يرجى الإنصاف للغير ممن لم ينصف نفسه بنفسه، إذا كان هذا فعل العبد بنفسه فما تراه ماذا يفعل مع غيره؟ كده النقطة الأولانية أن تنصف نفسك من نفسك. إزاي؟ بأن تعرف حق الله ومراد الله وتؤثر الله على نفسك. أن تنصف نفسك أن تعطيها لذتها في معرفة الله وعبادة الله وطاعة الله، حب الله والأنس بالله والشوق للقاء الله، إنك تعرف ربنا وتشغل نفسك في مراد الله منك، يكون هذا أعظم حظ تعطيه لنفسك. أما إذا آثرت شهواتك ومراداتك على مراد الله منك فإنك قد ضيعت نفسك وبخستها حقها. ثانيا، إنصاف الله عز وجل. إنصاف الله في معاملة الله يأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رؤوس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور، هيا لترقوا بالمدارج آمنين.